أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في مسألة 296. ذكرنا أنها تشتمل على نقاط، كان ثالثها في بيان حكم المستحاضة. وقد ذكر سماحته أن المستحاضة القليلة حكمها بمقتضى الاحتياط الوجوبي هو أن تتوضأ للطواف وتتوضأ وضوءا آخر لصلاة الطواف، وأما المتوسطة فتضيف إلى ذلك غسلا لهما للطواف ولصلاته، وأما الكثيرة فالأحوط لها أن تجمع أن تغتسل غسلا للطواف وغسلا لصلاة الطواف. هذا ما ذكره في أصل الحكم. قلنا بقي عندنا تنبيهات ترتبط بهذه النقطة. التنبيه الأول ذكر سماحته في هذه النقطة أن الكثير الأحوط لها أن تجمع الأحوط وجوبا لها أن تغتسل غسلا للطواف وغسلا لصلاته مطلقا، ومراد من الإطلاق هو أنه لا فرق بين أن تكون هذه المستحاضة صبيبة الدم بحيث لا ينقطع بروز الدم على القطنة، أم كانت متقطعة الدم التي تمر عليها فترات ينقطع فيها الدم. لا فرق في الحكم بين الصبيبة وغيرها، فمقتضى الاحتياط أن تغتسل للطواف وتغتسل لصلاة الطواف. طبعا هذا الغسل، غسل الاستحاضة الكثيرة، يجزى عن الوضوء فلا تحتاج إلى أن تتوضأ. نعم إذا كانت محدثة بالأصغر فالأحوط استحبابا لها أن تتوضأ. طيب، هذا الإطلاق قلنا مقصود سماح السيد منه أن هذا الحكم هو مشترك بين المستحاضة صبيبة الدم وبين متقطعة الدم التي ينقطع بروز الدم في فترات على القطنة. وهذا الذي ذكره هو مقتضى الاحتياط، ولكن في الملحقات ذكر تفصيل بين المستحاضة الكثيرة صبيبة الدم وبين التي لا تكون صبيبة الدم. فذكر أن المستحاضة إذا كانت صبيبة الدم بحيث أن الدم لا ينقطع بروزه على القطنة، فهذه الأحوط لها أن تغتسل لكل من الطواف وصلاته غسلا مستقلا، يعني تغتسل غسلا للطواف وغسلا لصلاة الطواف، الأحوط ذلك، ولكن لا يبعد الاكتفاء بغسل واحد لهما، فتغتسل غسلا واحدا وتطوف به وتصلي بنفس ذلك الغسل، ولا حاجة إلى أن تأتي بغسل آخر لصلاة الطواف. فإذا صبيبة الدم يمكنها أن تكتفي بغسل واحد للطواف وصلاة الطواف، ولكن الأحوط أن تغتسل غسلين. وأما متقطعة الدم التي لها فترات ينقطع بروز الدم على القطنة، فهذه إذا فرض أنها اغتسلت للطواف وطافت في البيت ولم يبرز الدم خلال هذه الفترة، لا أثناء الطواف ولا بعد الطواف، فحينئذ يمكنها أن تأتي بصلاة الطواف بنفس ذلك الغسل، ولا حاجة إلى أن تغتسل غسلا آخر لصلاة الطواف. وأما إذا فرض أنه برز الدم خلال تلك الفترة قبل أن تأتي بالصلاة، فهنا الأحوط وجوبا لها أن تغتسل غسلا آخر لصلاة الطواف. فإذن هذا الاحتياط الذي ذكره في المتن هو يشمل القسمين، صبيبة الدم وغير صبيبة الدم، ولكن في الواقع إذا أردنا أن نطبق الوظيفة فهو يأتي بحق المرأة غير الصبيبة متقطعة الدم، فيما إذا فرض أن الدم برز قبل أن تأتي بالصلاة، فهنا الأحوط وجوبا لها أن تغتسل غسلا آخر لصلاة الطواف. وأما إذا لم يبرز الدم خلال هذه الفترة من الغسل إلى أن أكملت الصلاة، صلاة الطواف، أو كانت المرأة صبيبة الدم فيكفي غسلا واحدا، واضح؟ ولا حاجة، فيكفي غسل واحد ولا حاجة إلى أن تأتي بغسل آخر، ولكن يبقى الاحتياط في أن تأتي بغسل آخر لصلاة الطواف. هذا ما ذكره في الملحقات، ونفس هذا المطلب في المستحاضة الكثيرة ذكره في المنهاج في حكم المستحاضة الكثيرة في مسألة 241، حيث ذكر في نهاية المسألة أن المرأة إذا كانت غير صبيبة الدم متقطعة الدم، فهذه وذكر بالبداية حكم الصبيبة حكم المستحاضة، وقال أنها تغتسل المستحاضة الكثيرة تغتسل 3 أغسال، غسل للفجر وغسل للظهرين وغسل للعشاءين، ثم ذكر أن ما ذكرناه من وجوب 3 أغسال هذا يختص بما إذا كان الدم صبيبا، وأما إذا كان الدم متقطع فذكر أن المرأة إذا كان الدم متقطع فيمكن أن تغتسل 3 أغسال، يمكن أن تغتسل 5 أغسال، يمكن أن تغتسل غسلا واحدا، يمكن أن تغتسل غسلين، هذا يتبع حالتها. إذا فرض أن المرأة صلى صلاة الظهر مثلا، طيب ثم برز الدم قبل أن تأتي بصلاة العصر، فيلزمها أن تغتسل غسلا آخر لصلاة العصر، وإذا أرادت أن تصلي العشاء المغرب أيضا تغتسل غسل آخر، وإذا برز الدم بعد الغسل قبل الإتيان بصلاة العشاء أيضا تغتسل لصلاة العشاء، وفي صلاة الفجر كذلك، فقد يجب عليها 5 أغسال مو 3، وقد لا يجب عليها إلا 3 أغسال، كما إذا اغتسلت للظهر ولم يبرز الدم فيمكنها أن تصلي صلاة العصر بنفس هذا الغسل، وهكذا إذا اغتسلت لصلاة المغرب ولم يبرز الدم فيمكنها أن تصلي لصلاة العشاء بنفس هذا الغسل، وفي صلاة الفجر كذلك. وإذا فرض أن المرأة لم ينزل عليها الدم، أرادت أن تصلي مجموعة من الصلوات ولم ينزل عليها الدم، فتجتزئ بالغسل الذي تأتي به أولا، ولا يحتاج إلى أن تغتسل قبل كل صلاتين. فإذن المرأة إذا كان الدم ينقطع بروزه على القطنة هذا يتبع صدور الحدث، فكلما صدر الحدث وجب عليها أن تغتسل للصلاة. أما إذا لم يبرز الحدث فحينئذ تبقى على طهارتها، إذ لا موجب لانتقاض الطهارة الحاصلة بالغسل الأول، فما دامت اغتسلت وصارت طاهرة ولم يبرز الدم، لم يبرز حدث جديد، فهي باقية على طهارتها. هذا التفصيل نفسه ذكره هنا، فميز بين الصبيبة وبين غيرها. فالصبيبة يمكنها أن تكتفي بغسل واحد للطواف وصلاة الطواف، وإن كان الأحوط أن تغتسل غسلين. وأما غير الصبيبة فهذا يتبع حالها، إذا لم يبرز الدم تكتفي بغسل واحد للطواف وصلاته، وإذا برز الدم فحينئذ تغتسل غسل آخر للصلاة. لكن يبقى ملاحظة أن الاحتياط الذي ذكره سماحة السيد هو احتياط وجوبي، والمرأة إذا كانت صبيبة الدم فقال يكفي غسل واحد، يكفي أن تغتسل غسل واحد، وإن كان الأحوط أن تغتسل غسلين. المناسب شي يصير هذا الاحتياط بحق الصبيبة؟ يصير احتياط استحبابي بعد، مو احتياط وجوبي. والحال أنه في المتن وقال مطلقا على الأحوط وجوبا يشمل الصبيبة، ثم في الملحقات سئل قيل له ذكرت في المتن شيء وذكرت تفصيل في الملحقات بين الصبيبة وغيرها، وهذا تنافي، قال لا يمكن العمل بما في الملحقات، هذا التفصيل اللي بيناه، ولكن ما في المتن هو الأحوط. فهذا ظاهره أن الاحتياط احتياط ماذا؟ احتياط وجوبي، والحال لا، ومقتضى يعني واقع المطلب هذا يصير بحق الصبيبة شنو؟
استحباب.
يصير استحبابي. وهكذا بحق متقطعة الدم فيما إذا لم يبرز الدم، قلنا يكفي غسل واحد، ولكن الأحوط شنو؟ أن تأتي بغسل آخر لصلاة الطهارة. هذا الاحتياط شي يصير من المناسب هم يصير استحباب، فهو احتياط وجوبي بحق فرد واحد من أفراد المستحاضة الكثيرة، وهي متقطعة الدم إذا برز الدم بعد ماذا؟ بعد أن اغتسلت الغسل الأول، برز الدم قبل أن تأتي بصلاة الطواف، هذا يصير بحق احتياط وجوبي. فإذن هذا الاحتياط هو احتياط بالتالي، ولكن مرتبته مختلفة. بحق صبيبة الدم من المناسب أن يكون استحبابي، وبحق متقطعة الدم إذا لم يبرز قبل الإتيان بالصلاة هم يكون احتياط استحبابي، وهو وجوبي بحق المرأة المتقطعة التي يبرز عليها الدم قبل أن تأتي بصلاة الطواف، وهذا احتياط وجوبي أن تغتسل وتأتي بصلاة الطواف. نعم. وكان من المناسب لسماحة السيد أن يترك الاحتياط بدون أن يقيد بالوجوب. فهذه الطبعات الأخيرة طبعا الطبعات القديمة ما كان بها يبين لون الاحتياط، فقط يذكر على الأحوط ويعرف إذا مسبوق بالفتوى ملحوق بالفتوى، هذا شيء يكون احتياط وجوبي أو استحبابي القاعدة. هذه الطبعات الأخيرة كلها لونوا هذا الاحتياط، أنا أذكره هذا استحبابي هذا وجوبي، ثم نذكر معه. من المناسب في هذا المورد أن ما يذكر لون الاحتياط أنه وجوبي أو استحبابي، تبقى بنحو القضية المهملة حتى يكون بلحاظ بعض الأفراد وجوبي وبلحاظ بعضها شيكم يكون استحباب. وهذا إلى موارد كثيرة يذكرها بالفقه، أنه يذكرون الاحتياط، بالتالي احتياط هو سواء استحبابي أو وجوبي لكن مرتبته مختلفة. فمن المناسب للفقيه أن يذكر الاحتياط ويكون بلحاظ بعض الأفراد وجوبيا وبلحاظ البعض الآخر يكون استحبابيا. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني، هل يجب على المستحاضة أن تبدل الكرسف القطنة قبل أن تطوف أو بعد الطواف وقبل الصلاة أو لا يجب عليها ذلك؟ مسألة ابتلائية. ذكر في المنهاج في أحكام الاستحاضة أن القليل والمتوسط لا يجب عليهما تبديل القطن أو تطهيرها لكل صلاة، بخلاف الكثيرة فالأحوط وجوبا لها أن تبدل القطن. ونفس هذا الحكم ذكره هنا أيضا في الملحقات، اعتبار ونزل الطواف وصلاة الطواف منزلة الصلاة، رتب نفس الأحكام، فمن المناسب أيضا يترتب هذا الأثر وهو تبديل القطن. فذكر في الملحقات أن المستحاضة القليلة والمتوسطة لا يجب عليهما تبديل القطن قبل الطواف أو قبل صلاة الطواف، بخلاف المستحاضة الكثيرة حيث يجب بمقتضى الاحتياط أن تبدل القطن. قال في استفتاء ما نصه: ما حكم حمل المستحاضة للقطن الملوثة بالدم أثناء الطواف؟ الجواب: إذا كانت استحاضتها كثيرة فالأحوط لها تبديل القطن والقماش الذي تشده عليها قبل الإتيان بالطواف، ولا شيء عليها في غير ذلك. يعني إذا كانت متوسطة أو كانت قليلة فلا يجب عليها تبديل القطن قبل الشروع بالطواف. التنبيه الثالث: حكم المستحاضة المتوسطة هو أن تتوضأ للطواف وتتوضأ وضوء آخر للصلاة وتغتسل غسلا واحدا لهما على الأحوط، ولكن لو فرض أن هذه المرأة أتت بوظيفتها الصلاتية لصلاة الصبح، اغتسلت ثم توضأت وصلت صلاة الصبح ثم أرادت أن تطوف، فهل يلزمها أن تغتسل للطواف وصلاة الطواف وتتوضأ لهما، أم يكفيها وظيفتها الصلاتية تكتفي بذلك الغسل الذي أتت به لصلاة الصبح؟ سماح السيد يقول يجوز لها أن تكتفي بذلك الغسل الذي أتت به لصلاة الصبح، ولا حاجة إلى أن تغتسل غسلا آخر لصلاة الطواف. نعم، بالنسبة إلى الوضوء يجب عليها أن تتوضأ للطواف وتتوضأ لصلاة الطواف، ولكن لا يجب عليها أن تغتسل غسلا آخر للطواف وصلاة الطواف، حيث ذكر ما نصه: المستحاضة المتوسطة إذا اغتسلت للفجر وتوضأت وصلت ثم توضأت وطافت ثم توضأت وصلت صلاة الطواف، فهل يصح طوافها وصلاته أم لا بد من تجديد الغسل قبل الوضوء للطواف؟ الجواب: يصح طوافها وصلاة الطواف ولا حاجة إلى الغسل لهما. التنبيه الرابع: ذكر في المنهاج في مسألة 240 ما نصه: حكم المتوسطة ما تقدم في القليلة، اللي تقدم بالقليلة أنها تتوضأ لكل صلاة، ثم شرح في بيان حكم المتوسطة فقال: حكم المتوسطة ما تقدم في القليلة ويضاف إليه على الأحوط لزوما الغسل كل يوم مرة واحدة قبل الإتيان بالوضوء، قبل الإتيان بالوضوء. فالغسل لم يفتي به وإنما جعله بنحو الاحتياط الوجوبي، وذكر أن الغسل لابد أن يكون قبل الوضوء، أن هذه المستحاضة المتوسطة جزما وظيفتها الوضوء، هذا لا كلام فيه، ولكن سماح السيد شكك في ثبوت الغسل عليها فبناه على الاحتياط، ولعله ليس وظيفة لها، هو وظيفة من باب الاحتياط. طيب، ثم ذكر في مسألة 250 في المنهاج أن المستحاضة يلزمها المبادرة بعد الإتيان بوظيفتها إلى الصلاة، عندما تأتي بوظيفتها من الغسل من الوضوء فتبادر إلى الصلاة، ولو توانت يلزمها أن تعيد الوظيفة. واضح؟ طيب، من هنا هو أوجب عليها أن تقدم الغسل على الوضوء، حيث قال تأتي بالغسل، كلامنا بالمتوسطة، على الأحواض قبل الوضوء. لماذا جعله قبل الوضوء؟ باعتبار أن وظيفتها الواقعية هي الوضوء جزما، هذا ثابت، ولكن الغسل يحتمل أنه وظيفة لها، يحتمل أنه ليس وظيفة لها. فلو أرادت أن تأتي به بعد الوضوء، وحيث أنه يحتمل أنه ليس وظيفة لها، هذا يخل بلزوم المبادرة إلى الصلاة بعد الإتيان بوظيفته، لأن وظيفتها الوضوء. فلو أقحم الغسل، أقحمت الغسل بين الوضوء وبين الصلاة، فهذا يحتمل أنه إخلال بالمبادرة العرفية التي هي لازمة. فتخلصا من هذا الإشكال يلزمها أن تؤخر الوضوء، يعني تغتسل أولا ثم تتوضأ ثم تصلي. فإن كان الغسل وظيفة لها فالوضوء لا يخل بالموانات لأنه أيضا وظيفة لها، وإن لم يكن وظيفة لها فوظيفتها هي الوضوء، وهي بعد الوضوء بادرت إلى الصلاة. واضح؟ هذا الكلام الذي ذكره هنا بمقتضى تنزيل الطواف وصلاة الطواف منزلة الصلاة في الأحكام والآثار، حيث لاحظنا في المتن والملحقات ذكر نفس الحكم المترتب على الصلاة ذكره للطواف وصلاة الطواف. مقتضى تنزيل الطواف وصلاة الطواف منزلة الصلاة هو أن هذا الحكم أيضا يثبت في الطواف، فالمتوسطة تغتسل ثم على الأحواض ثم تتوضأ ثم تطوف، لا أن تتوضأ ثم تغتسل ثم تطوف، لاحتمال أن الغسل ليس وظيفة لها كما هو الحال في الصلاة. فإذا لم يكن وظيفة لها يلزم الإخلال بالمبادرة العرفية بين وظيفتها وهي الوضوء وبين تكليفها وهو الطواف كما هو الحال في الصلاة. وهذا لم يذكر سماحة السيد لا في المتن ولا في الملحقات، ولكن هو لابد أنه بمقتضى التنزيل يلتزم به، حيث أنه رتب جميع الآثار التي ذكرها في كتاب الصلاة للمستحاضة رتبها في الطواف وصلاة الطواف، نفس الآثار رتبها، ومن حيث تبديل القطنة، من حيث الوضوء، من حيث الغسل، ما ذكره في الصلاة عينه أتى به، والتفصيل الذي ذكره بين الصبيبة وبين غير الصبيبة في المستحاضة الكثير أيضا أتى به هنا وفصل نفس التفصيل. فهذا معناه أنه نزل الطواف وصلاة الطواف منزلة الصلاة، ومن تلك الأمور التي ذكرها هو. وهذه قضية مهمة، هذه قضية مهمة، حيث أن المبادرة إلى الطواف بعد الإتيان بالوظيفة هو لازم، المبادرة العرفية لازم كما هو الحال في الصلاة. عندما تأتي المستحاضة بوظيفتها يلزمها المبادرة إلى الصلاة، كذلك هنا في الطواف أيضا يلزم أن لا يقع فصل طويل ينافي المبادرة العرفية بين الطواف وبين الإتيان بالوظيفة. ويحتمل أن الغسل في المستحاضة المتوسطة هو ليس وظيفة لها، فلو جعلته ما بين الوضوء الذي هو وظيفة لها جزما وبين الطواف يحتمل الإخلال بالمبادرة العرفية. فلازم أن تقدم الغسل على الوضوء. هذه مجموعة من التنبيهات، وهي في الحقيقة مسائل ابتلائية. وذكر سماحة السيد تفاصيل مهمة في الملحقات ترتبط بالحيض وبالاستحاضة بأقسامها، هذه ينبغي مراجعتها، لأنه أغلبها هي في الحقيقة مسائل ابتلائية. ما ذكره هنا في الملحقات في هذا الباب، باب الحيض والاستحاضة، أغلبه مسائل ابتلائية ينبغي ملاحظتها. طيب، قال طبق العبارة: وأما المستحاضة فالأحوط وجوبا لها أن تتوضأ لكل من الطواف وصلاته إن كانت الاستحاضة قليلة، وأن تغتسل غسلا واحدا لهما وتتوضأ لكل منهما إن كانت الاستحاضة متوسطة. هذا كله على الاحتياط مبني. وأما الكثيرة فتغتسل لكل منهما مطلقا على الأحوط وجوبا، أي مطلقا يعني سواء كان الدم صبيبا لا ينقطع بروزه على القطنة أم لم يكن صبيبا. هذا هو مقتضى الاحتياط، وقلنا هذا ما يناسب أن يكون احتياط وجوبي بحق كل أفراد المتوسطة المستحاضة الكثيرة، لأنه في بلحاظ بعض الأفراد يكون وجوبي، بلحاظ البعض الآخر يكون استحبابي، من دون حاجة إلى الوضوء، باعتبار أن هذا الغسل، غسل الاستحاضة الكثيرة، يجزي عن الوضوء، بخلاف غسل الاستحاضة المتوسطة فإنه لا يجزي عن الوضوء، والغسل الوحيد الذي ثبت اعتباره، بل هو من الأغسال الواجبة، ولكنه حتى من ذهب إلى وجوبه قال هو لا يجزي عن الوضوء لوجود رواية فيه، وأن الإمام أمرها بأن تتوضأ وتغتسل، فلو كان الغسل يجزي لما أمرها بالوضوء. قال: فتغتسل لكل منهما مطلقا على الأحوط وجوبا من دون حاجة إلى الوضوء إن لم تكن محدثة بالأصغر، وإلا إذا كانت محدثة بالأصغر فالأحوط الأولى ضم الوضوء إلى الغسل. وهذا نفس الاحتياط الاستحبابي أيضا ذكره في باب الاستحاضة الكثيرة، هناك أيضا ذهب لأن هذا الغسل يجزي عن الوضوء، ولكن إذا كانت محدثة بالأصغر فالأحوط استحبابا أن تضم الوضوء إلى الغسل. الثالث مما يعتبر في الطواف الطهارة من الخبث، يأتي الكلام فيها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.